لابكي عترابك حلب وانشد حجاز وصبا يابا وازرف دموع الألم فوق الخدود وصبا يابا كم مغرما يا فتى أبواب حن وصبا يا ويلي
عنب بلدي بودكاست.
هذه الحلقة مختلفة كل الاختلاف عن الحلقات السابقة. اليوم نتحدث عن ذكريات ليست بعيدة لكن أحداثها تجعلك مذهولا، وكما يقال من رأى وشاهد وعاصر حدثا مليئا بالمآسي والمصاعب والإجرام بحق شعب أعزل مطلبه العيش بكرامة، ليس كمن سمع أو تابع نشرات الأخبار أو شاهد فيلما وثائقيا عنوانه ذلك الحدث. ضيفنا اليوم من أحياء حلب القديمة وشاهد حي على كل تفصيل من مشاهد القصف والدمار والموت، علي أحمد مروح، واحد من أبناء تلك الأحياء العريقة، عاش الكارثة من بدايتها حتى حان موعد الرحيل.
الفترة اللي عشناها بحلب القديمة كان يغلب عليها القصف والدمار بصراحة، فكانت الأحداث اللي هي منخرطة في الذاكرة هي أحداث مؤلمة من ناحية المجازر، من ناحية إنك يوميا أنا بحكم العمل اللي كنت قائم عليه كدفن موتى ضمن القطاع اللي أنشأته كان دائما عندك حالات دفن نتيجة القصف، نتيجة الأعمال القتالية والحربية والمجازر والقصف، هذا كله أنت كنت عم تعايشه يوميا. فكان في عائلات يعني بتفقد أغلب أهلها، بيتم عندك شخص أو شخصين، أو بتفقد العائلة كلها، يعني أمور هي اللي صيبغة بشكل عام على الذاكرة. يعني نحن الشغلات المؤثرة بأثناء وجودنا بحلب بالثورة هو أنه أنت كنت تداوي جراح الناس هاي من خلال لملمت مثل ما بقولوا أشلاء أو لملمت أحزانها، وتعطيهم الخدمات ليقدروا يعيشوا ويثبتوا. يعني أنت فترة القصف اللي عدت على حلب قاربت 3 سنوات قصف متواصل، فالناس كانت مثبتة بنسبة كتير كبيرة، فهذا الأمر كان لو ما في أنت كنت قادر أنك تأمن الحياة الطبيعية من ناحية الخدمات والطرقات وحتى المياه وحتى الإغاثة، فكان ما يمكن أن حدا يثبت. كان المنطقة لما أنت تطالع الناس من تحت الأنقاض كان يرجع يصير قصف مرة تانية، فكانت عمليات الإنقاذ تكون يعني مثل يعني عمليات مثل ما بقولوا انتحارية. يعني أنا القطاع اللي عندي شهد مجزرتين بفترة خروج الناس من مناطق المحررة باتجاه حتى مناطق النظام. يعني أول مجزرة كان 40 شهيد، ثاني مجزرة 25 شهيد. المجازر اللي تصير على الأفران كمان يعني كنا شاهدين عليها، وشنا ناس يعني الله هيك يرحمهم يتقبلهم، الدم انخلط مع الخبز. يعني هاي كتير أمور يعني بصراحة لا تنتسى.
الأسئلة والتساؤلات كانت كثيرة ونحن نسمع ما جرى وكيف كانت الحياة في أحياء حلب القديمة. تابعنا الحديث مع الأخ علي ليروي لنا ما كان يجري بالتوازي مع الضربات الجوية والمدافع على رؤوس العوائل التي حوصرت لأجل غير مسمى.
أنا كنت بقطاع حلب القديمة اللي هو مكتب دفن الموتى، فأنا كنت أنام فيه، فنحن نجلس أهل المنطقة هيك يعني الشباب القريبين مننا نجلس نسهر بعدين يروحوا على بيتهم، أنا أتم مثلا في القطاع أنا. فاليوم اللي صار فيه الهجمة الكبيرة علينا بحلب القديمة، راحوا الشباب فأنا تميت لحالي، فجأة بلش القصف علينا، فتركز على مكان اللي أنا فيه بالقطاع، فتم القصف مستمر بالطيران وباللام 32 الرشاش بالإضافة للطيران المروحي والبراميل. فلبين ما فكرت أنه أطلع من المكان اللي أنا فيه المكتب أتجه لمكان أمن، كنت أبعد بين القذيفة الراجمة والقذيفة الثانية، أبعد الفترة لأقدر أطلع منها برات الغرفة أروح على غرفة الحرس اللي هي محمية أكثر. فطلعت لهنيك وبركت أنا والحرس التجينا وتمينا فترة يعني لبين ما هدي شوي القصف، فبسمع صوات من برا ناس عم تستغيث تطلب إسعاف، فأنا ما عم بقدر أمد راسي وما عم بعرف الصوت منين عم بيجي، فخاطبت على القبضة الدفاع المدني إنه في عم بسمع أصوات. ففجأة بيكون ابن عمي هو وزوجته هن المصابين، فبخبر بنطلع بناخد السيارة وبنطلع، بتكون الزوجة متوفية وابن عمي مصاب، فمنروح على مشفى عمر بن عبد العزيز، ونحن بالمشفى بيصير القصف باتجاه المشفى كمان. لبين ما طلعنا من المشفى الله نجانا ونجى الكادر بشكل يعني، كان القصف كتير موجه، ورجعنا طلعنا من المشفى مع الجثة طلعنا باتجاه البيت اللي فيه ابن عمي، فما قدرنا نكمل باتجاه البيت، وقفنا السيارات والجثة تمت بالسيارة وطلعنا باتجاه الأقبية اللي هي تعتبر محمية أكثر من البيوت نحن بيوت عربي كلها. فتمينا خلال 4 ساعات 5 ساعات قصف متواصل ما نقدر نتحرك ولا خطوة. أثناء هذا القصف زوجة ابن عمي الثانية طلعت عم تولد بنفس الوقت، وانت لا بتقدر بتجيب داية ولا بتقدر مثلا بتاخد مشفى ولا بتقدر تعمل شيء، فتولت احدى النساء انه عملية الولادة. فسبحان الله توفت زوجة ابن عمي واجته بنت من الزوجة الثانية بهذا التوقيت. هذا بال 2016 بالفترة بعد الحصار الأول، الحصار الثاني قبل عملية النزوح التهجير الكبير اللي صارت لما طلعنا من حلب بال 2000 نهاية 2016. بالليل كان يصير شدة القصف تصير بالليل، يعني كانت يعني بالنهار كان تقدر مثلا يكون سبحان الله في شيء أريحية بعملية انك تحتمي او انه تكون في مكان او حتى تنقذ او تسعف، اما الليل فما حدا بتقدر انت يعني ما بتعرف شلون بدك تتصرف. يعني بالفترة الأخيرة ما بقينا نقدر نتصرف، او حتى يعني لما بلشنا نترك منطقة منطقة بحلب كنا يعني فقدنا كل الأدوات اللي ممكن تساعدنا على دفن الناس اللي استشهدت نزيش القصف. فالفترة الأخيرة ما قدرنا ندفن الناس، عفنا الناس وطلعنا باتجاه تعرف صلاح الدين، وكانت هي النقطة الأخيرة للخروج من حلب. اللي اندفنت أعداد صراحة ما صعب إنك كنت تحصي، لأنه كان الأمر يعني كان في أول شيء كنا نعمل عملية داتا، بعدين نتيجة القصف راحت الداتا بصراحة، والشيء اللي بالفترة الحصار الثاني ما بقت تقدر يعني تحصي العدد نهائيا، لأنه حتى ما بقت تقدر أنت تطلع وتتاخد الناس اللي أنت مثلا بدك يعني شلون قالك أنه تدفنهم، ما بقت تقدر تدفن أنت، فما بتعرف أنت الناس اللي موجودة واللي توفت واللي تمت تحت الأنقاض نحن ما بنعرفها، يعني تقطعت الأوصال، فلذلك ما بقى نقدر نحصي. أنت كنت تحاول يعني تواسي اللي بتعرفهم ومحيطك بالشيء اللي انت الله قدرك انه انت تتحمله، ففي رب العالمين يعني انزل سكينة بصراحة، يعني انت حتى الناس يعني بدك تقول تعودت، اكتر كلمة كانت تنقال يعني يا الله، هي اكتر كلمة كانت تنقال، والله ينجينا والله يرحمنا، وهي كانت يعني انت الشيء اللي كان يعني على لسان الناس كلها بالفترة الاخيرة.
لبكي عترابك حلب وانشد حجاز صبا، يا بوزرف دموع الألم فوق الخدود وصبك يا بكم مغرما يا فتى عبواب حن وصبا يا ويلي.
هلا نحن سوينا احصاء ما يقارب 42,000 عائله، يعني متوسط العائلات ما يقارب يعني انه 350,000 نسمه. هدول كانوا بفتره الحصار الثاني، الاول كان 50,000 عائله، خلال فك الحصار طلعت عوائل باتجاه الشمال، طلعت ما يقارب يعني 12,000 عائلة طلعت، وتموا 18,000 تموا 32,000 عفوا 42,000 طلعوا 8,000.
الأسى بلغ قصتي وشراح الآه أدمى فؤادي مدريش نزف وشراح.
حلب كانت مهددة بالحصار من فترة من 2014، فكانت دائما يكون ينعمل على موضوع مخزون استراتيجي. فلذلك لما صار الحصار الثاني بلشت الأمور يعني تندار بشكل منظم مشان ما نفقد الموارد اللي بين إيدينا، وتم حتى زراعة كل الأراضي اللي ممكن أنك أنت تزرع ضمن حدائق، ضمن مناطق يعني مفتوحة، تحط تراب أحمر، تزرع مثلا بذور، يعني أمور أنت بدك تتعامل معها. كنا مفكرين أنه الحصار ممكن يطول بشكل كتير كبير، فلذلك كنا عملنا دائما على أنه نعمل شيء لقدام. أنا على مستوى حلب القديمة مكتب دفن الموتى فيه حديقة كبيرة، فهي الحديقة نحن طمرنا حتى المسابح هدول البرك اللي موجودة والممرات طمرناهم بتراب أحمر، وبلشنا وحطينا شخص بيعرف بالزراعة وبلش هو ينظم الأرض ويزرع ويتابعها. وحتى في مرآب ضمن المنطقة عندي كمان مديته تراب أحمر، هو مرآب كان أيام النظام مديناه، وتم حتى مد التراب الأحمر والزراعة فيه، والناس صارت ضمن بيوتها بما أنه طبيعة البيوت هي أغلب عربية، فصرنا نوزع بذور على الناس أنه تقدر تدير أمورها ضمن حتى بيتها. فحتى مساكن هنانو الملاعب اللي كانت هناك موجودة، الحدائق الموجودة كلها انزرعت، يعني ما عفنا منطقة فيها مجال لأنك أنت تستثمر للزراعة ما اشتغلنا عليها. هلا هي كانت متوفرة الأمور، السبانغ، السلو، هالشغلات، البقوليات، هالأمور هاي كان يعني هدول سريع الإنتاج ضمن الفصل اللي نحن كنا فيه، فلذلك هي كانت أسرع ويعني أول مرحلة اشتغلنا فيها لناخذ نتائجها. كان اعتمادنا على النت الفضائي من بداية الثورة لوقت الخروج كان أساسي. والله الكهرباء كان دائما كل ما ينقطعوا الأكبال نقوم بتوصيلهم، يعني الشيء اللي صار انه الناس يعني ما يشغلتها صارت شغلتها، يعني الناس بدعت من خلال الواقع اللي هي عايشته، فكتير أمور الناس ما هي يعني مصلحتها ومع ذلك قدرت تشتغلها. فكنا دائما يعني نطلع ببدايات، يعني أنا شغلتي كنت تجارة ألبسة وصناعتها، كنا نطلع نوصل الكبيل على الأعمدة ونرجع نغذي المحولات. بعدين لبين ما صارت الورش تشكلت بشكل يعني مثل ما بقولوا أساسي وضمن حرفة، لا بلشنا انه صار في عندك ورشات كهرباء هي اللي تدير الامر وهي اللي تتابع موضوع الكهرباء. وطبعا المولدات اخذت دور كبير، والطاقة الشمسية كمان لعبت دور، يعني صار عدة خيارات ضمن الواقع اللي عشناه خلال فترة الثورة بحلب. حالات الزواج ما وقفت نهائيا سبحان الله، يعني كان هذا نوع من الشيء اللي بيغير الطبيعة البشرية، انه انت ضمن حالة الخوف وهي لسه في إنشاء أسر، في تزاوج وفي ولادات. الولادات ما وقفت، خلص زواج إنه مجموع كم شخص يكتبوا الكتاب ويصير الدخلة من دون أي يعني مثل ما بقولوا علامات فرح أو شيء. إنما قبل مع القصف كانت تصير الأعراس وتصير الأفراح ويصير تجمعات، ما كانت توقف. هلا في بيت السالم تزوج شاب عندهم وأحيا الحفل، كان وقتها في شيخ هيك منشد اسمه أبو زر، فكان هي الحفلة تاي نهار الصباحية، أكلنا البراميل وأكلنا القصف ومجازر تاي نهار، سبحان الله. والله الله المستعان، المضحك المبكي. عدى علينا رمضان بالحصار وعدى علينا يعني تحت القصف، فكانت الناس تنعزم على افطار، تنعزم على جمعات، وتروح الناس وتحت القصف. يعني هاي الشغلات سبحان الله يعني بتطلع انت الامر مو طبيعي. ما وقفت العزايم، هي طبيعة اهل حلب، يعني عندهم العزايم والسفر هدول ما بتنتهي باشد واحلك الظروف، ما بدو بتركوها. هي عادة متأصلة، هي عادة السكب، وخاصة برمضان مستحيل انه انت ضمن محيط ما يطلع من عندك ويجيك سكب، يعني بتبعت وبيجيك، بتبعت وبيجيك. هي حالة دائمة ومتأصلة بصراحة عنا بأهل حلب، وهذا بروتوكول يعني ما متخلى عنه.
في أثناء حديثنا مع الأخ علي توقف الزمن وتوقفت الأسئلة أمام حالة كبار السن والأطفال والشعور الذي كان ينتابهم خلال تلك الحرب الظالمة. أما فقدان الأحبة فكانت له صور ومشاهد لم يرها أو يتصورها أحد.
كانت الناس دائما ترقد على بعضها، تساعد بعضها، اذا لا سمح الله صار امر الناس تجي تطالع يعني بايدها تطالع قبل الدفاع المدني. كانت الناس تشوف الجريح، تشوف المرضان، الحالات الانسانيه كان في كتير ناس يعني تقوم مع بعضها وتساعد بعضها. في عندك كان مكان لدار العجزه بيصوب سأد اللهم صل على النبي أقيول، كان في دار عجزة ودار للطائفة المسيحية. هاي الحال يعني الأمور، هاي الحالتين هدول كان في له رعاية خاصة، يعني حتى من الجيش الحر الموجود في المنطقة وحتى من المجالس والفعاليات اللي موجودة ضمن المناطق حلب القديمة. فكان إيش بلزمون يتأملون من الناس ومن المحيط، وتعرف رعاية العجزة والفاقدين العقل يعني أمر مو سهل. كان في كبارية وكان في ناس يعني على البركة، هدول اللي هيك لهم حالة خاصة، وكان في حالات كتير يعني هدول دائما له رعاية خاصة عنا. نعم كان في كتير ومرتبطين، يعني إنه ما تلاقيهم دائما حوالينا، دائما معنا نرعاهن. مثلا حتى واحد زوجناه، يعني كان يعني قصص حلب بصراحة صعب انه هلا انا مثلا خلال حواري انا وانت انه ارجع استذكر هالقصص والاحداث اللي عدت، بس انا واثق لما بتخلص الاحداث والناس بترتاح راح تنكتب مجلدات بحلب، والشي اللي صار بحلب والحالة الاجتماعية اللي كانت بحلب وكل الأصعدة، يعني أمر كتير 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 كبير.
إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سوريا.